بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب سلسلة اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 48 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها تدور حول خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. فقد سأل السائل عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وعن علاماتها، فشرعنا للإجابة عن هذه المسألة المهمة، وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها. في الدروس الماضية ذكرنا عدة خصائص لعقيدة أهل السنة، وكان منها سلامة المصدر، فمصدرها الكتاب والسنة، وكان منها التسليم لما جاء في كتاب ربنا في سنة نبينا، كذلك كان من خصائصها البيان والوضوح. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة البقاء والاستمرار، البقاء والاستمرار مع الثبات والاستقرار. لماذا؟ لأن العقيدة مستمدة من القرآن الكريم، ومستمدة من سنة النبي الأمين، والقرآن كلام الله تعالى محفوظ بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة وحي من الله تعالى، قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والتسليم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فربنا تعالى حفظ الذكر، والذكر هو الكتاب والسنة، الذكر هو الكتاب والسنة. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أن السنة مثل القرآن، فالمصدر واحد، فالقرآن كلام الله، والسنة وحي من الله عز وجل، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، في رواية لحوم الحمر الأهلية. فبين النبي عليه الصلاة والتسليم أن السنة كالقرآن من حيث المصدر، من حيث المصدر، فالذي تكلم بالقرآن هو الله، والذي أوحى بالسنة هو الله رب العالمين. لذلك تتصف العقيدة بالثبات وبالاستقرار. هذه العقيدة مستقرة سالمة من أي تحريف، فكل من رام تحريفها ظهر ضلاله. وقيد الله عز وجل من العلماء ومن طلاب العلم من يدافعون عن المعتقد ويذبون عنه انتحال المنتحلين وضلال أهل الضلال المضلين الذين عطلوا أو شبهوا أو حرفوا الصفة. لذلك هي عقيدة تتصف بالاستقرار وتتصف بالثبات. القرآن وحي والسنة وحي، تلقى الصحابة هذا الوحي وفهموه حق المعرفة، فهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ثم من جاء من بعدهم من تابعيهم أخذوا عنهم على نفس المنهاج، ومن بعد التابعين تابع التابعين أخذوا عنهم على نفس المنهاج، والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربع الترمذي والنسائي وابن ماجة أبو داود وأصحاب المستدركات والمصنفات. فحفظت العقيدة لأنها تتصف بالثبات وبالاستقرار، ودي خصيصة مهمة جدا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك سبحان الله تجد أي عالم من علماء السنة أو أي داعية من دعاة أهل السنة رغم تباعد الأمصار والبلدان وعدم اللقاء إذا تكلم متكلم في المعتقد نفس كلام كل أهل السنة، سواء كان عالم من علماء المغرب أو من علماء المشرق، تجد سبحان الله كلام واحد، مع أنهم لم يلتقوا قط ولم يرى بعضهم بعضا قط، لكن العقيدة مستقرة، العقيدة ثابتة، تتصف بالاستقرار، تتصف بالثبات بخلاف أهل البدع والضلال. تجدهم متخبطين يتكلمون بكلام يضحك منه العقلاء، فيحرفون الصفات بلا دليل وبلا بين، ويعطلونها اتباعا للهوى اتباعا للرأي واتباعا لعلم الكلام، بخلاف أهل السنة هم يلتزمون بالنصوص الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة لا زيادة ولا نقصان، ويصفون ربهم جل وعلا بما وصف به ربهم ذاته في كتابه وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، ويبنون جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. وهذه خصيصة مهمة وهي الاستقرار والثبات. أيضا من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة أن عقيدة أهل السنة عقيدة عقلانية، أي تتفق مع العقل الصريح، تتفق مع العقل الصريح. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله جل وعلا، والذي شرع الشرع هو الله رب العالمين، ولا يمكن أبدا أن يشرع شرعا يناقض العقل الذي خلق. فصاحب العقل الصريح يجد في هذه العقيدة العقلانية، هي تتفق مع العقل الصريح سبحان الله. اقرأ كده آيات الأسماء والصفات تجدها متفقة كل الاتفاق مع العقل الصريح، لا العقل المريض الضعيف، عقل المبتدع الضال الذي عظم فهمه القاصر البعيد عن نور الوحي وحرف الصفات، إنما صاحب العقل الصريح لا. عندما يقول الله تعالى ردا على اليهود الذين قالوا هذه القول الشائنة وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه، هل ده مفرد ولا مثنى؟ مثنى، يداه. يبقى له كم يد؟ وفق الآية نصنا بل يداه. من القائل؟ هو الله. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لذاته يديه. فدور أهل السنة إيه؟ إثبات ما جاء في القرآن، نثبت ذلك، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله لأنه خالق. ما أقولش يده كيدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أنا مخلوق، أنا مخلوق ناقص. فاليد عندي أنا كمخلوق هي اليد الجارحة دي، لكن يد الله هو خالق. قال لي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنا لا أثبت يدا كيدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وده اللي وقع في المشبه، فشبه الله بالمخلوق، وهذا من أبطل الباطل، ولذلك رب عليهم القرآن ليس كمثله شيء. فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لأنه خالق، ليس كمثله شيء، فبنثبت له ما أثبته، والكيف لا نعلمه ولا نتصوره، لأن العقول قاصرة والعقل لا يتصور إلا المخلوقين فقط، لأنه مخلوق. إيه اللي موجود جوه عقلي؟ صور المخلوقين فقط. فأنا لما أتصور أتصور مين؟ المخلوق، لكن الخالق غايب. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، يبقى القاعدة تثبت لربك ما أثبته وتقول ليس كمثله شيء، بس خلاص. في مشكلة هنا؟ ما في مشكلة، لا زدنا ولا أنقصنا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، خلاص. وأيضا عندما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات لإيه؟ لصفة اليد، له يدان كما أخبر. كيف؟ الله أعلم. الكيف لا أعلمه لأنه غيب، الصفة غيب. الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والذات غيب، يبقى الصفات إيش؟ غيب، لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأثبت ما أثبته والكيف لا أعقله، فأفوض علمي بالكيف، أنا لا أعلم الكيف، إنما الصفة معلومة، إنما الكيف غير معقول، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ملخصا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يسمى بالإجابة المالكية. عندما جاء المبتدع يسأل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ بيسأل عن إيه؟ عن الكيف، والكيف غير معقول. إنما لو قال ما معنى استوى لأجابه مالك وقال ارتفع وخلاص، خلصت القضية، لأن استوى في اللغة العربية معنى ارتفع، الرحمن على العرش استوى يعني ارتفع. وأكد ذلك في موضع آخر، سبح اسم ربك الأعلى، هذا العلو والارتفاع. فالسائل مبتدع ضال يسأل عن الكيف. ولذلك في الرواية أن مالك أطرق وعلته الرحضاء، يعني انحنى برأسه وتصبب عرقا من شدة المسألة إنها بدعة، فرفع رأسه وقال للسائل الاستواء معلوم، يعني معناه نعرفه، ارتفع فوق عرشه كما أخبر، والكيف غير معقول، استوى كيف لا أعلم لأنه خالق وصفاته غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فهذه ملخص معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. في أي صفة من صفات ربك بقى؟ اليد معلومة، والكيف غير معقول، ليس كمثله شيء، له وجه نعم، الوجه معلوم، والكيف لا أعقله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن ما حرفش الصفر، ما قولش اليد عن القوة أو القدرة، من أين أتيت بهذا؟ ما في نص يقول هذا. ثم لو كانت القوة أو القدرة، إذن الله له قدرتان، إن اليداه مبسوطتان، لما لما قال لإبليس لما خلقت بيدي، يبقى لي قدرتين، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذن كلامكم فاسد وباطل وتحكم، نقول لكم أأنتم أعلم أم الله؟ بس خلاص قضية مفروغ منها. فنثبت الصفة بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. فهنا تعصم نفسك من الانحراف العقدي، إقرار مع إمرار، يعني نثبت الصفة كما أثبتها الله، والكيف لا نعلم، نمررها، نفوض علمنا بالكيف، فالكيف يعلمه الله عز وجل، أنا لا أعلم ولا أعقله لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. يغضب نعم، يضحك نعم، كما أخبر النبي، كيف الله أعلم. غضبه ليس كغضب أنا مخلوق، فغضبي قد يؤول للظلم والجور، إنما من صفات الرب العدل. وهكذا إذن يغضب نعم، إذا عصي يغضب، إذا أفسد الناس يغضب سبحانه، كيف الله أعلم. يضحك نعم، كما أخبر النبي يضحك رب، كيف الله أعلم. أنا أثبت الصفة، إنما الكيف لا أعقله. ما تقولش بيضحك كضحكي أنا، دي مصيبة، لا أنا مخلوق، وضحكي أنا يختلف لأني مخلوق. إذا نثبت الصفة كما أثبتها الرب جل جلاله، الكيف لا نعقله، لا نعقله، خلاص قضية مخلوق منه. واذكر الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سلامة المعتقد، كتاب وسنة، لا نتدخل لا بزيادة ولا بنقصان، لا نحرف لا نعطل لا نشبه ولا نكيف، وهذه قضية مهمة في العقيدة. إذن هي عقيدة تتفق مع العقل الصريح، تتفق مع العقل الصريح. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون، لا يقولون على الله إلا الحق، لا يقولون على الله إلا الحق، ولا ينقلون عنه إلا الصدق. فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا. اللي يدعي ان النصوص الواردة عن النبي تخالف صريح المعقول يبقى ده كذاب، لان النبي له عصمة، فلا ينقل الا الحق ولا ينقل الا الصدق، فبالتالي دعواك دليل كذبك ان تقول انه يخالف العقل، يخالف العقل. لما النبي يذكر صفات الرب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذن يقول الحق وينقل الصدق، ينزل كما أخبر، كيف الله أعلم. فيقول لك لا بقى صاحبنا المبتدع الضال اللي بيحرف الصفة، يقول لك لا مش معناه بينزل، إما إيه معناه؟ يعني الملك هو اللي بينزل، يعني الأمر هو اللي بينزل، مصيبة كبيرة جدا. كذلك في المجيء يوم القيامة يقول لك لا مش هو اللي بيجي، امال مين اللي بيجي؟ يقول لك الملك. طب ما هو نص الايه يا اخي في سوره الفجر، وجاء ربك والملك صفا صف، اثبات المجيء لمن؟ لله. الملك في اليوم ده واقفين صفوف صفوف صفوف، ويجيء الرب لفصل القضاء كما اخبر، مجيئا يليق بكماله، يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالجماعة دول سبحان الله لما تركوا صريح العقل وقعوا في الضلال، ولما خالفوا النص بفهم الصحابة وقعوا في الضلال والانحراف، وتجد كلامهم متناقضا دائما يتناقضون. فتجد مثلا الأشاعرة جم يردوا على المعتزلة اللي عطلوا كل الصفات، فيعملوا أثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض. إيه التناقض الغريب ده؟ ما هو اللي أثبت ده يثبت ده، لماذا أثبتت هنا ونفيت هنا؟ بل اسمه التناقض، لأن الصفات جميعا تحمل على الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت توهمت تشبيها لأنك مريض العقل، مريض العقل. لو كان عقلك صريحا ما توهمت هذا أبدا، ما توهمت التشبيه أبدا. فهو أراد أن يفر من التشبيه الذي جاء إلى قلبه فعطل الصفة وحرفه، ودي المشكلة ودي الآفة عند القوم. والعجيب أنهم يتهمون أهل السنة بالجهل في هذا الباب، أهل السنة الذين التزموا النص ولم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يكيفوا ولم يمثلوا، عندهم مش فاهمين، هم دول بقى اللي فاهمين، فهمهم فاق فهم الصحابة رضي الله عنهم. هل ورد أن صحابيا واحدا قال عن اليد أنها القوة أو أنها القدرة؟ الجواب لا. هل ورد أن صحابيا حرف صفة الوجه؟ الجواب لا. وهكذا نرجع لفهم السلف الصالح، الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين من أهل الحديث والأثر، أصحاب المعتقد الصحيح، مش أصحاب التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف والتمثيل، هذا كله ضلال عياذا بك اللهم. لذلك يقول: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون، لا يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا، بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح، بأنت عقلك مش صريح، أو ذلك المنقول ليس بصحيح، ممكن بقى مع النص الباطل المكذوب يتعارض العقل. فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلان. عقلك قاصر فيعجز عن الفهم، فعلاجه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني صاحب العقل القاصر يسأل العلماء، يسأل أهل التخصص حتى ينضبط له الفهم. قال: وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. محارات يعني اللي بتأدي العقل يحتار لأنه قاصر غير قادر على الفهم، فعلاجه يسأل العلماء وهكذا، إنما لا يحكمون أبدا بمحالات العقل أبدا. وقال أيضا: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق، وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة. دايما اللي بيحرف ويعطل مريض النفس، في خبيئة سوء في داخله، لأنه لو كان من أهل العلم حقا ما وقع هذه الوقعة متعمدا، قد يقع بجهل أو بشبهة، فهذا يعذر كمن وقع من السلف في بعض تأويلات باطلة لبعض الصفات لشبهة وما قصد إلا التنزيه، فهذا معذور. إنما من تعمد رغم وفور العلم دي مصيبة تانية بقى، دي مصيبة تانية. قال: وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه، يعني عنده شبهة، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات، أو من الكشوفات وهو من الكسوفات. لأن دايما كده حتى الجماعة الصوفية يتركون الشريعة ويدعون الحقيقة وأن دينهم يؤخذ عن طريق المكاشفات والأحلام والمنامات والرؤى والتجارب الشخصية للرجال، كما قال قائلهم من قبل: حدثني قلبي عن ربي. دول بقى بيجي لهم الوحي، ما لهمش علاقة بقال الله وقال الرسول، لا، دي مكاشفات، مكاشفات باطلة. إن القاعدة في الرؤى والأحلام لا نأخذ منها الأحكام، إنما إما أن تكون من المبشرات فيطمئن القلب ويسكن، وإما أن تكون من المحزنات وهي من الشيطان فلا تحدد بها أحدا فإنها لن تضر، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجل لما يأتي هؤلاء من الشيطان شطحات وانحرافات زي ما قال مدعيهم ان اتعرض عليه ان هو يشوف الناس عرايا فأبى، يعني قالوا في المنام كده عرض ان احنا هنمكنك تشوف الناس من غير ملابس، والي بقى الوالي يرى ما لا نراه فأبى. نعم صدقت، هذا شيطان يا اخي، هذا شيطانك يلبس عليك، يقول لك واتعرض عليا كمان أرى النبي يقظة فأنا رفضت، أصل ما أقدرش، هعيش إزاي بعد ما أشوفه؟ شفت الجهل المركب اللي اتعرض عليه شوف النبي يقظة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الضلال المبين؟ وقالوا النبي من قال له اكشفها يا يسري، اكشفها يا يسري، يسري بقى خلاص قالوا الوحي خلاص، فيسري لازم يكشف يسري، نسأل الله السلامة. ويدعي ان اللي يقول ان فرعون قبلت توبته ليس بفسد العقيده، قال لهم فين فساد العقيده لو فرعون نجا يوم القيامه؟ يا راجل ده فيها نص، يا راجل ابو عم هداك الله، ده فيها نص، حول ولا قوه الا بالله، فرعون كمان تاب وقبلت توبته، اما فين قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ ما لهمش دعوة بالقرآن الجماعة دول، أصل دينهم مكاشفات، أصل إمامهم ابن عربي إياه قال كده، فإزاي بقى تقولوا عقيدته فاسدة؟ ابن عربي اللي كفروا العلماء لأنه ادعى الاتحاد والحلول وقال لك ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بيدافعوا عنه، وإمامهم إمامهم في الضلال. فيقول لك يعني محي الدين ابن عربي لما يعني يتكلم عن فرعون وانه تاب ليه يكون عقيدته فاسده؟ لا ابدا مش عقيدته فاسده ولا حاجه، يعني القران يكفر فرعون عينا وابن عربي مش عدل، بيقول لك لا ده تاب. وهذه اللوثة الفكرية الباطلة وصلت حتى لبعض العمائم زي كريمة ومن كان على شاكلته، فبيسألوا عم كريمة هو فرعون هيدخل النار؟ قال لهم الله أعلم، ده غيب، غيبة ده فيها نص يا عم كريم، الله يهديك، فيها نص، فيها نص. بقت مصيبة. فإحنا في زمن نسأل الله السلامة، العقائد بتهدم باسم هذه العمم الضالة المضلة، فنسأل الله السلامة. قال: وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات ومن الجهليات أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كاذبا عليه، أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه. إذن هي عقيدة عقلانية تتفق مع العقل الصريح، إذن لا يخالف إلا العقل المريض الضعيف، عقل الجاهل الذي لا يفهم عن الله ولا يفهم عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يتقيد بنور الوحي، بل لجأ إلى الفلسفة وعلم الكلام فحرف وعطل ووقع في الضلال. نسأل الله تعالى العافية. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم بقى عن علامات المعتقد، يعني كيف أحقق عقيدة أهل السنة والجماعة، أعمل إيه، لابد أن أؤمن بماذا، إيه هي العقيدة، في نقاط باختصار. ده إن شاء الله يكون موضوع اللقاء القابل إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع لأسئلة الحضور إن شاء الله. أخونا فوزي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نسيت عدد أيام القضاء هل أقدرها أم أكتفي بما أذكره؟ الجواب: اعمل بغلبة ظنك. شوف غلبة الظن كم يوم، يعني مثلا أنت بتقول ممكن يكونوا 5 أو 6، يبقوا 6، اعمل على غلبة الظن، هتعمل على الأحوط هيبقوا 6 وعليك القضاء، وهكذا اعمل بغلبة ظنك. بيقول: هل أجر صيام القضاء كأجر الفرض أو النافلة أم ينتقص منه شيء؟ لا شك أن الأداء يقدم على القضاء، إنما القضاء كان لعذر فلا يستويان، لا يستويان يعني يوم من رمضان لا يعدله يوم قضاء بعد رمضان أبدا. فالقضاء إذن شرع لجبر النقص والخلل، فده اسمه الوفاء باليوم اللي أنت أفسدت صومه، فإن كنت معذور فلك العذر، وجاء اليوم فغطى عليك يوم رمضان الذي فاتك ولا شيء. يقول: هل يجوز كفارة إطعام المسكين بعد القضاء ثم؟ لا، الكفارات على الترتيب، يعني أولا تطعم 10 مساكين، إن عجزت لفقر بتصوم 3 أيام. طب أنا صمت وأنا قادر أن أنا أطعم، لا يجزئك الصيام، لازم تطعم 10 مساكين، إنما الصيام للعاجز عن الإطعام لفقر. فما ينفعش حد يعني يتساهل في باب الكفارة يقول لك أصوم 3 أيام وخلاص، يقول لك لا، إذا كنت قادرا على الإطعام فلا تسقط الكفارة بالصيام، إنما الصيام لمن؟ لمن عجز عن الإطعام لفقر. بيسأل: ممكن شرح حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام الأبرار، هل يجب تعلم القراءات 7 وكيف يكون العبد ماهر بالقرآن؟ الماهر بالقرآن أي المتقن لتلاوته، المتبع لأحكام التجويد، يعني يقرأ بالترتيل لأن تعالى أمر بذلك، ورتل القرآن ترتيلا، وذلك يأثم من لم يأخذ القرآن بإتقان. فده معنى الماهر بالقرآن، يعني يتقن تلاوته، عارف الأحكام، عارف المد، عارف الغنة، عارف أحكام الإقلاب والإظهار والإدغام لأحكام التجويد، ينطق ويخرج الحرف من مخرجه الصحيح. فده الماهر بالقرآن. وليس بشرط أن تتعلم القراءات السابقة، المهم تتقن قراءة القرآن ولو على قراءة واحدة. بيقول طبعا السفر الكرام يعني الملائكة، يعني منزلته ترتفع لأنه من أهل القرآن. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي عدة أسئلة، أما الأول فما معنى كفر دون كفر؟ يعني كبيرة، كبيرة لا ترقى إلى الكفر، لأن الكفر مخرج من الملة، الكفر الأكبر. فأعمال المعاصي كلها كفر دون كفر، الزنا، الربا، ما لم يستحل طبعا، الغيبة، دي كلها من أعمال الكفر، لأن المعاصي من أعمال الكفر. فده اللي بنسميه كفر دون كفر، كفر عمل، يعني كبيرة من الكبائر، وليست مخرجة عن الملة، وليست مخرجة عن الملة. بيقول: وهل معنى الكفر الأصغر؟ نعم. بيقول السؤال الثاني: هل من يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أفضل وهو الذي يجب أن يحكم ولكن يحكم عن هوى، هل يعد هذا من الكفر الأصغر؟ نعم، مدام لا يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، وأن حكم غير الله مساوي لحكم الله، إنما غلبه الهوى في بعض المسائل أو أكره أو كذا، فيدخل في قول ابن عباس كفر دون كفر. طبعا بشرط أن لا ينحي الشريعة كلية، إن البعض عنده خلط في هذه المسائل. بيسأل هناك أخ قال: أن التأويل من موانع الكفر عند أهل السنة، وضرب عليه مثالا: لو أن شخصا قرأ آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأولها أنه يجوز قبل أن نقرب الصلاة مثلا من بعد العشاء للفجر، فهذا يعذر. يعذر الشبهة عذر، نعم، عند أهل السنة، لكن مثل هذه الآيات لا ما بقتش من العذر الآن. هل إنسان لا يستقر عنده الآن تحريم الخمر؟ إنما ورد هذا في بداية التشريع، نعم تأول بعضهم بعض الآيات وواقع، إنما اليوم هل يتأول أحد أن الخمر حلال في غير أوقات الصلاة؟ فده نسميه بقى جهل غير كسبي، لأن يعذر بالجهل، عفوا، جهل كسبي، فهذا لا يعذر، إنما يعذر صاحب الجهل غير الكسبي، يعني إن أغلقت عليه سبل العلم. وهذا مثلا يتصور إنسان في مكان نائي في أطراف الدنيا، ما فيش لا إنترنت ولا تواصل ولا علم ولا وسائل اتصال، ولا يعرف يسأل، ولا في علماء، هذا الذي يعذر. إنما واحد في زمن الجات، اسمه إيه؟ سموه إيه؟ إيه؟ شات جي بي تي؟ والإنترنت، وتقول لي يعذر إيه؟ تقول لي مش عارف الخبر حرام؟ دي مصيبة بقى. هذا لا يعذر، لأن جهله كسبي، هو اللي تعمد الجهالة بعدم سؤال العلماء، فده لا يعذر يا ولد. إنما يعذر من كان نائيا، أغلقت عليه السبل، ولا وسيلة للعلم ولا لطلبه ولا سؤال العلماء، فهذا يعذر بجهله، أما هذا فلا. بيقول: أم أنه كان الأولى أن ألا يضرب مثالا آخر؟ طبعا ما يضربش مثال بالخمر، الخمر معلوم الآن، يضرب مثال بشيء آخر غير معلوم للناس، للعوام خاصة، يعني عشان نقول متأول مسكين. أخونا عبد الكريم يقول: جزاكم الله خير، ما معنى الإسلام منهج حياة؟ معنى الإسلام منهج حياة أنه يشمل شؤون الحياة كاملة، عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملة، فبيشمل مناهج الحياة جميعا، هذا هو الإسلام منهج حياة. بيقول: عندي مسألتين تتعلق بالذهاب للضريح. أي ضريح يا ولد؟ ما في أضرحة في الإسلام. أولا، حكم الذهاب للضريح لا يجوز، إنما القبر يجوز. يعني إيه؟ القبور العادية زيارة الأموات والدعاء لهم، إنما معمول له مقام، وده رحمة روحش. ليه؟ لأن ده المكان بترتكب فيه كثير من الأعمال الشركية، ويستغذ الميت من دون الله، ويطاف بضريحه ويتبرك به. فأنت لا تذهب إلى هذه الأماكن، لا يجوز الذهاب لأماكن فيها مخالفات شرعية. إنما القبر نعم، زور القبور. النبي قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. بيقول: فإن زاد، بيقول: إنما فقط يذهب وينظر. لا يجوز يا ولدي، لا يجوز، لا ينظر ولا يصور، لأن هناك البعض من يفعل ذلك. الثانية: فإن زاد على النظر بالتصوير بالكاميرا فيحرم طبعا، لأنه دعوة للضلال، وكل ما أعان على باطل فهو باطل. أختنا حنان هشام تقول: هل يجوز سفر بنت إلى الخارج في منحة غسيل بدون محرم؟ لا يجوز، يحرم سفر البنت بغير محرم للدراسة أو للحج أو للعمرة، يحرم، لا يجوز. ثقتي بربي تقول: كمثال، لا لسه، سيبنا سؤال. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أمين يا رب، هل قتل الفئران باللاصق لا يجوز لأنه يتعذب ببطء كما أخبر بعض الأفاضل، أم لا حرج في ذلك؟ إن كانت لا وسيلة إلا هذا خلاص، لأن الفأر أصلا من الفواسق، يقتل في الحل والحرم يقتل. فإن كان الفأر في بعض الفئران دلوقتي مثلا في العصر الحديث ما هي سهلة، حتى ما بتخش المصيدة، ده ممكن وانت حاطط له الاكل داخل هياكل الاكل ما تقفلش عليه برضه، بقى عنده خبره في التعامل. اذا كان ما فيش وسيله غير نجيبه باللاصق خلاص، لا حرج في ذلك، والله اعلى واعلم. انما هو بس المنع في الحرق، لا تعذب بالنار، ما تحرقش، انما لاصق ماشي او الصاعق لا حرج، انه ليس من النار يا اخوان. حتى بعض الذين افتوا ان الصاعق الموجود في بعض المساجد للناموس لا يجوز، نقول له: لا، ده مش حرق، ده صعق كهربي، ما هوش حرق. فلا حرج إن كانت دي الوسيلة لدفع الضرر، فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلى. ثقتي بربي بتقول: كمثال من يجادل في أبي لهب هل سيدخل النار؟ أحسنت، نعم، كمان أبو لهب هيدخلوه الجنة، أسأل الله السلامة. وطبعا عندنا القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأبو لهب كافر بالنص. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخونا عبد الرزاق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخصين مسبوقين دخل مع الإمام، فلما فرغ الإمام قام ليكمل، فأما أحدهما الآخر، يعني صار أحدهما إمام الآخر، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، هذا جائز ولا حرج. أخونا خالد إبراهيم، نعم، طيب. أخونا خالد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أمين يا رب. بناء يشيد للإيجار، هل يدفع عليه زكاة المال هو كبناء، أم على المال المكتسب لا على الريع الخارج من البناء؟ الإيجار يضاف على مالك، فإن بلغ نصابا وكان فائضا عن الحاجة الضرورية وخاليا من الديون وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. أخونا عبد الكريم يقول: ما حكم دعاء البعض على نفسه يا ويلي عندما يفعل شيئا محرما؟ لا يجوز، نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والتسليم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه كان في سفر، وأحد الصحابة كان له بعير، والبعير كان ضعيفا، قال له: شأ، ما مشيش، شأ يعني امشي، ما مشيش، فقال: شأ لعنك الله. فسمع النبي قال: من هذا الذي لعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول. قال: انزل عن بعيرك الآن ولا تتبعني بملعون، إن ربنا استجاب دعوته. ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، خشية أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله. فلا يجوز الدعاء على النفس، ولا الدعاء على المال، ولا الدعاء على الولد، يحرم هذا. ثقتي بربي تقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، أنا مرة دخلت لضريح من باب الفضول، هل على نعم تأثمين، استغفر الله ولا تعودين. أي ضريح تقام فيه الشركيات وهذه الصور البدعية لا يجوز زيارته، ولا يجوز الوجود في هذا المكان. ليه؟ مكان يعصى الله فيه، فلا بد أن تهجره. بيقول حكم قول القائل إن شاء الله ما أعود للذنب، وتعليق ذلك بالمشيئة. المشيئة تكون في أفعالك أنت، وعزمك هذا فعلك، فلا بأس أن تقول إن شاء الله، لا بأس أن تقول إن شاء الله مع العزم على عدم العودة. بيقول ليست هناك أسئلة.